الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. معنا هذه الليلة حبيبنا ورسولنا وصفوة خلق الله، معنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. نعيش مع معلم البشرية وهذه الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، نعيش معه في ساعة أحلى ساعات العمر وأغلى ساعات الحياة. يقول سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. وعنوان هذا الدرس: من أحسن القصص. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد، فوجد رجلا يقص على الناس، رجلا كبيرا يقص على الناس من الخزعبلات وأخبار الماضين والماضيات وأخبار العمات والخالات التي لا تعتمد على أسانيد ولا يرويها ثقات. فقال عمر: من الرجل؟ قالوا: رجل يا أمير المؤمنين من الناس. قال: ماذا يفعل؟ قالوا: يقص علينا قصصا. قال: عمن؟ قال: عن قوم لا نعرفهم. فعاد رضي الله عنه فأخذ درته، والدرة هذه عصا يحملها عمر دائما للطوارئ، يؤدب بها ويخرج بها الشياطين من الرؤوس. فأتى رضي الله عنه أرضاه فضرب الرجل وأنزله وقال: عجيب، أو سبحان الله، يقول الله: نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص على الناس. فقال أهل العلم: حق على من قص على الناس أن يعتني بالأحاديث الصحيحة، وأن لا يقص عليهم إلا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. من هذا المنطلق جمعت أحاديث صحيحة إن شاء الله لقصص محمد عليه الصلاة والسلام، لمعجزاته، لما آتاه الله عز وجل من آيات باهرات في الحياة. وهو صلى الله عليه وسلم معجز، معجز في شخصه، ومعجز في هيئته، ومعجز في القرآن الذي أتى به، ومعجز في حالته كلها، بل حتى في جسمه عند بعض العلماء أنه معجز. أوتي قوة 30 من الرجال تعادل قوة 30، ولذلك مهيأ لأن يقود العالم. كان عليه الصلاة والسلام يدور في ساعة واحدة على 9 نسوة من نسائه صلى الله عليه وسلم ويغتسل غسلا واحدا. أتى إلى الخندق والصحابة ما استطاعوا بصخرة وهم عشرات أن يدهدئوها، فنزل وتمر عن ذراعي فحملها حتى أخرجها. كان يقف في المعركة عليه الصلاة والسلام فلا يفر، وإنما يبقى صامتا إلى آخر لحظة من لحظات المعركة. من خصائصه ما كان يتثاءب، التثاؤب من الشيطان، وهو ليس عنده شيطان ولا يلعب عليه الشيطان، كما كان يتثاءب. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه محتلم، لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يلعب على الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا. عاش صلى الله عليه وسلم وأيده الله بالمعجزات. كان يتيما، عاش إلى 40، ما درس، ما تعلم، ما قرأ، ما كتب، ما دخل مدرسة، ما تعلم الخطابة، ما درس الفتية، ما درس أصول السياسة، ما تعلم الإدارة. وبعد 40 سنة يبعثه الله فإذا هو أعظم خطيب وأفصح فصيح وأكبر إداري وأشجع قائد وأعظم مفتي في المعمورة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. عاش في المجتمع أشبه شيء البداوة، ومع ذلك كان من أجمل الناس، وجهه كالقمر ليلة 14، إذا جلس الجالس أمامه كأنه يجلس أمام الشمس أو أمام القمر. ولذلك إذا صافحه المصافح أثرت أصابع المصافح في جسم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنس فيما صح عنه: مسست كف الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله ما من مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه. وقال: وتمنت رائحة الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله ما تمنت مسكا ولا عبيرا أحلى من مسكه عليه الصلاة والسلام. ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عتيجة تمشت وجرت في جوانبه بردا. يمر من السكة فيعرف الناس أنه مر من هذا المكان بطيبه. عرقه الذي يتصبب من على جبينه الطاهر كاللؤلؤ كالدر يوضع في القوارير، أخذته أم سليم وكانت تداوي به المرضى فيشفون بإذن الله. يخرج بالصباح الباكر بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام فيهمل يده للناس، فهذا يأخذ يده فيمسح بها على وجهه. أعرابي يقول: أخذت يد الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلقت زرري فوضعتها على صدري فوالله ما زال بنتها إلى الآن كالسمت على صدره على صدر الأعرابي من يده عليه الصلاة والسلام. تأتي الجارية بالماء فيضع يده في الماء للبركة التي وضعها الله فيه، إنه محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول غلاة أهل التصوف: أنتم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. من معجزاته أولا، وها حديثها صحيحا سنده كنجوم السماء، انشقاق القمر. خرج على كفار قريش، يعرفون كفار قريش كان يتيم معهم وكان أمينا صادقا، ما حفظوا عليه كذبه ولا خان خيانة ولا غدر غدره. فخرج عليهم بعد صلاة العشاء فقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام أبو جهل قال: من أين أتيت؟ قال: أرسلني الله. قال: أما وجد الله إلا أنت يسرك؟ قال: أو أرسلني الله. قال: فحلف بلاده وعزاه: لا أؤمن لك حتى تشق لنا هذا القمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفإن دعوت الله فتبقى لي القمر أتؤمنون؟ قالوا: نؤمن. قال: بسم الله. ثم رفع يديه ودعا الله وسأل الله أن يشق له القمر، فشق الله له القمر ليلة 14. أما فرقة فذهبت اتجاه عرفات في مكة، وفرقة أخرى أخذت اتجاه جبل أبي قبيس. فقام كفار قريش من الحرم جميعا رجالا ونساء وأطفالا ينفضون ثيابهم ويولولون، وتتطافق بهم أبواب الحرم ويقولون: سحرنا محمد، سحرنا محمد، سحرنا محمد. فأنزل الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. ولذلك يريدهم الله يوم القيامة إلى النار فيقول لهم، والله يستهزئ بهم. وصفة الاستهزاء نثبتها لله على وجه يليق بجلاله بقيد أنه يستهزئ بمن يستهزئ به. إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فيقول الله لهم يوم القيامة للنار: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ ادخلوا النار. أفسحر للنار كما محمد كان سحرا في نظركم أو القرآن؟ فيدخلهم النار. كان عليه الصلاة والسلام متهيئا، هياه الله منذ وهو صغير، وهو في السنتين وفي 3 سنوات و4 كان في قلبه همة لأنه مصلح للعالم. عبد المطلب جده سيد مكة كان له فراش لا يجلس عليه إلا عبد المطلب، فكان يجعل الفراش في ظل الكعبة قبل صلاة العصر ولا يعرفون الصلاة، فيأتي عبد المطلب يجلس فيمنعون الخدم الناس لا يجلس على هذا الفراش إلا عبد المطلب، فيعبى محمد عليه الصلاة والسلام وعمره 4 سنوات إلا يجلس على الفراش. كلما أصروا انتهت حتى يجلس على الفراش، فيتبسم عبد المطلب ويقول: والبيت بالنصر والشباب والحجر، إن لابني هذا سبب من السبب. يحلف بالشرك، يقول سوف يكون له أثر في العالم. نعم، تقدم فيهم سهما إماما ولولاه لما ركبوا وراءه. هذا انشقاق القمر معجزة من معجزات آية الصلاة والسلام، رآه أهل الهند ورآه أهل الأماكن، حتى رعاه رعاة مكة لما قدموا من تجاه العراق والشام، قال لهم كفار مكة: أرأيتم في الأفق شيئا؟ قالوا: قبل 3 ليال شق القمر ورأيناه يوم الشق. وأرخ علماء الهند تاريخ انشقاق القمر على قصر هناك من قصور ملوكهم، فأرخوا كتابة لتاريخهم يوم انشق القمر له عليه الصلاة والسلام. خرج عليه الصلاة والسلام من مكة يريد أن يفر إلى المدينة لأن المشركين حاصروه. دخل البيت فطوقوا البيت بخمسين شاب، كل شاب معه سيف يبصر دما وحقدا وحسدا وبغيا وعنادا. فأتى الوحي من الله عز وجل أن المشركين حاطوا بك فخر. قال: يا رب، يقول لجبريل: كيف أخرج؟ قال: اخرج فالله معك وانظر على رؤوسهم التراب. فخرج عليه الصلاة والسلام، فلما خرج وإذا 50 شابا حول البيت، ألقى الله عليهم النعاس والنوم، فسقطت السيوف من على رؤوسهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وأغشينا من بين أيديهم سدا، فأغشينا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأخذ حفنة من التراب عليه الصلاة والسلام فذر بالتراب على رؤوسهم. قاموا بعدما طلعت الشمس كل يحفظ التراب عن راسه، وقالوا: أين؟ فما وجدوه في البيت. خرجوا يذوبون مكة، فحدث لهم حادث لا يكون في الغار، في غار ثور. فخرجوا إلى الغار مسرعين وطوقوا الغار، أرادوا يدخلون الغار. وفي حديث يقبل في السيرة ليس من شرط هذه الليلة في القصص أن الله سخر العنكبوت فبلت عشها على فم الغار، وجعل الحمامة تبني عشها وتبير. فأراد الكفار أن يدخلوا من فم الغار فوجدوا العشة ووجدوا بيت العنكبوت، فقالوا: هذا غار ما ذكر. ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنفد ولم تهم، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الضروع وعن آل من القطم. رجعوا فيقول أبو بكر وهو مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار: يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو نظر أحدهم إلى موقع قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواثق، الزعيم الذي بإمكانه أن يقود العالم، الذي يرى المخاطر ويدوس المدلهمات ويسحق الصعوبات بإذن الله. فيتبسم ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال أحمد شوقي: وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالحوادث كلهن أمان. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من العطب. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فما حزن عليه الصلاة والسلام من ثقته بالله. صعدوا على الغار وما دخل الغار ونزلوا، خرج عليه الصلاة والسلام لحقه سراقة. قال أبو بكر: يا رسول الله، سراقة أقبل شاهرا سيفا ورمحا، ادعو الله عليه يا رسول الله. فتبسم وقال: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فدعا صلى الله عليه وسلم وكان يقرا القران على سراقة، فسافت به الفرس فوقع على الأرض. فقال سراقة للفرس: صح. وهذه الكلمة تقال الفرس عند العرب، إذا عثر الفرس قال له: صحيح، يعني قم واستيقظ فيقوم. فقام الفرس وركب وأقبل، فدع عليه الفرس، فساخ ابن الفرس فتعثر على وجهه، قال: يا محمد، أريد الأمان منك لا تكسرني. فر من الموت وفي الموت وقع. أراد أن يقتل، فأتى الآن يطلب النجاة ويطلب عدم السبك وعدم الإعدام. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن لا يقبل أحدا من الناس، وأعطاه كتاب أمان. ثم تبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الواجب من نصر الله له، وقال: يا سراقة، كيف بك إذا طوقت بسوار كثرة؟ وفي بعض الألفاظ وقيصر فضحك سراقة قال أنت فار وصاحبك من مكة طارق وتملك ملوك كثرة وقيصر، إنها همة بإذن الله تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فأعطاه الأمان ورجع. قال لسراقة وكفار قريش وراه ما وراك؟ قال أما طريق المدينة فقد كشفتها لكم فلا تبحثوا. فأراحه. وصل عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يستطرد أتى سراقة ففتح عمر رضي الله عنه وأرضاه أرض كسرى وقيصر ودكدك عروش الخيانة والظلم والجهالة والعمالة والطاغوت وداسها هو سعد بن أبي وقاص بأقدام في الأرض. ثم أتوا بسوار كسرى وقيصر من ذهب ومن مرجان ومن لؤلؤ، فأخذها عمر وقال سراقة تعال، فلبسه عمر فبكى سراقة. قال عمر ما لك تبكي؟ يوم نصر الله فيه الإسلام والمسلمين وأنت تبكي؟ قال والذي نفسي بيده لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم طاردته كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى أو قيصر؟ فبكى عمر وبكى الصحابة. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ خرج عليه الصلاة والسلام مرة ومر بعجوز خزاعية في خيمة معها عنز مكسورة في جانب الخيمة حائل، فقال لها هل اللبن؟ قالت غنمنا خلوف وأبونا مع الغنم. قال علي بهذه العنز، إذني أن أحلب هذه العنز. فضحكت وقالت عنز مكسورة حائل ما تحلب. قال أحلبها. فأخذ عليه الصلاة والسلام كوبا عظيما هائلا وقال بسم الله، فحلف فحلفت فملأ الإناء فأعطاه أبا بكر فشربه، ثم ملأه فأعطاه العجوز فشربته، ثم ملأه فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم ملأه ثم جعله عند العجوز فانشدها. قالت ما هذا الكلام الذي تقول؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وخرج. يقول شاعر الجن يخبر أهل مكة لأنهم تلك الليلة ما يدرون أين ذهب، جعلوا عليه حصارا عالميا وغلقوا المنافذ وأعلنوا حالة القوارئ في مكة، ولكن طريق المدينة ما دروا. فيقول الجان من على جبل أبي قبيس يشد وفي الجن شعراء وفيهم خطباء، يقول سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تشدد أن تتار الشات تشهدي، جزى الله خير الناس رب الناس خير جزائه، رفيقين حل خيمة أم معبد أم معبد الخزاعية. يقول الجان جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني أبا بكر، حلا خيمة أم معبدي هما نزلا بالغار، يخبرهم بخط السير بالخارج، هما نزلا بالغار وارتحلا به، فأسعد من أمسى رفيق محمد، فيا لكم فيض ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وتعتدي، سلوا عفتكم عن شافها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشافع تشهد. وذهب صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة، وأتت معجزاته في المدينة عليه الصلاة والسلام تترى. وفائدة عرض المعجزات أمور أعظمها ثلاث فوائد: أولا يزداد إيمانك فيسكف في قلبك شجرة الإيمان، وأكثر ما يزداد الإيمان إذا تليت معجزات محمد عليه الصلاة والسلام، تزداد إيمانا ويقينا ورسوخا كلما سمعت أخباره كلما ازداد إيمانا به عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنك تحبه حبا عظيما يشاغب القلب، حبا عظيما يدخل إلى الروح. نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا. يقول عمر يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك، والحديث في البخاري، يا رسول الله والذي نفسي بيده إنك أحب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال فوالذي نفسي بيده، وهم إذا حلفوا صدقوا، أنك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي. قال الآن يا عمر الآن اكتمل إيمانك وتم يقينك، وكما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن تعلم قدرة الواحد الأحد، فالمعجزات من قدرة الله سبحانه وتعالى، يصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ويصعد يوم الجمعة بعد جمعة يخطب والسماء صافية والشمس لامعة ترسل أشعتها كالنار في شدة الحر، لا ربيع لا غمام لا شيء، فيأتي أعرابي من نحو باب القضاء والناس في قحط لا يعلمه إلا الله. قال أنس والله ما في السماء من سحاب ولا فزع، ليس هناك طيب ولا شيء. فيقول الأعرابي يا رسول الله، يقطع الخطبة عليه، جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام ويقطع الخطبة مباشرة ويرفع يديه، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، والله ما نزل من على المنبر وهي لحظات. قال أنس حتى ثارت من وراء سلع، جبل سلع في المدينة، قال ثارت غمامة كالترش الذي يضعه المقاتل عن وجهه كبشف، فثارت من وراء سلع حتى احتجبت في سماء المدينة فوق المسجد، ثم ثارت كالجبال. إنما أمره إذا أراد أن يقول لشين إذا أراد شين أن يقول له كن فيكون. فثارت حتى سدت المدينة فأظلمت المدينة، فبرق البارق ورعد الرعد وأمطرت السماء حتى سال المسجد على وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، والماء يخر على جبينه الطاهر وهو يكمل خطبته ويتبسم ويصلي ويقول أشهد أني رسول الله. ويقول له نشهد أنك رسول الله، ونشهد أنك صادق، ونشهد أنك ناطق، ونشهد أنك أتيت تبلغ العالم، ونشهد أن الذي لا يتبعك في ضلال مبين، وأن الذي كذبك أو ود مقالتك فعليه نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. ويصعد بعد جمعة والسماء لا زالت تهجر بقدرة الله بالماء والأوذية فيه، ويأتي ذاك الأعرابي أو غيره في الجمعة المقبلة، والرسول صلى الله عليه وسلم يواصل بخطبة أخرى موضوع آخر، كانت قربه يكتب الإيمان كأنه يجري بكوب من الماء في قلوب الموحدين إيمانه، أو كأنه يغرس كثرا، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. ففي أثناء خطبته صلى الله عليه وسلم يرفع الأعرابي صوته يا رسول الله، فيتوقف صلى الله عليه وسلم ويسكت المجلس المسجد، ثم يتجهون بأبصارهم إلى الأعرابي يا رسول الله، جاء العيال وضاع الماء يعني من شدة المطر وتقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفع عنا الغيث. فيتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل اللهم ارفع الغيث، لأنها ليست من الحكمة وهذا رحمة من الله. قال اللهم حوالينا، ويقول بيده كذا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال العلماء من الصحابة والله ما يشير إلى جهة إلا وينصب المطر في تلك الجهة، يقول بيده كذا اللهم حوالينا فتتجه السماء في اليمين، ويتجه إلى اليسار فتتجه كذلك إلى اليسار، ويخرجون من المسجد والمدينة كلها في الجوبة، يعني كأنها في ثوب، الثوب هذا يصل الشمس في المدينة، ولكن ما حولها غيث وصيب نافع ومطر غزير، ولكن المدينة في شمس. فيخرج من المسجد ويقول أشهد أني رسول الله، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ يأتي عامر بن قفيل، هذا خفيف مجرم سيد قبائل من قبائل بني عامر بن صعصعة، يقود 1000 مقاتل، كل رجل منهم يستطيع أن يذبح نفسه بنفسه في طاعة هذا المجرم الأمير، شيخ قبيلة، وكان يسمى أو غيره ملاعب الأسنة. فأتى هذا فقال لأربد بن قيس زعيم آخر أخو لبيد بن ربيعة، قال ما رأيك نقتل محمد أنا وياه؟ قال نقتله. قال نذهب أنا وإياك، فإذا وصلنا المدينة أخرجناه من المدينة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح معنا في الصحراء سوف أشغله أنا بالحديث واقتل الرجل. قال ولا عليك. فأخذ سيفين حاجين ماضيين، فسمى السيفين حتى أصبح سما زعافا، وخرجوا إلى المدينة ووصلوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا رسول الله نريدك في أمر أن تخرج معنا من المدينة في أمر مهم. فخرج بردائه، لا رمح لا سيف لا عصا لا حرب لا جندي، لكن عين الله ترقبه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دعها سماوية تجري على قدر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. فيبرز إلى الصحراء فيقول عامر بن الطفيل: تعال يا محمد اكرم مني. فاقترب عليه الصلاة والسلام فأخذ يحدثه، وعامر بن الطفيل يشير لأربد، وأربد هذا شاب من أشجع شباب العرب، خلى السيف وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل السيف يريد ضربه، فيشير عامر بعينه لأربد يقول اضرب، فيتوقف فيحدثه ويشير فلا يفعل، فيحدثه ويشير إليه فلا يفعل، حتى طال النهار، وفي الأخير ودع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى قال لأربد: لا تصحبني، أنت أجبن الناس، لا تزال جبانا حتى تموت، شغلت الرجل عنك ولا قتلته أو لا قتلته؟ قال: دعني من هذا، ما رفعت السيف، ويحمل يمينا، ما رفعت السيف إلا رأيتك البرق يكاد يخطف بصري، ورأيت كأنك بيني وبينه أفأقتلك؟ فلما خرج من عندي علم صلى الله عليه وسلم الاتهام والريبة، كاد المريب أن يقول خذوني، فرفع يديه للسماء قال: اللهم اشفنيهم بما شئت. فأما عامر هذا فما وصل إلى قرية من القرى في الطريق إلا ونزلت غدة كبيرة كغدة البعير حتى غطت بطنه، فأخذ يزحف كأنه الثور المنحور ويصيح وهو في منن عن أهله وقبيلته، يقول: غدة كغدة البعير في بيت امرأة سلولية، يقول: أموت في بيت عجوز؟ فيركبون على الفرس فيموت. وأما أربد فخرج بناقته إلى السوق فيرسل الله عليه صاعقة من السماء: يا غارة الله، شد السير مسرعة في أخذ هذا الفتى يا غارة الله، فتحرقه وتحرق جمله ورحله، فيصبح في خبر: كان لقد ذهب الحمار بأم عمرو، فأرجعت ولا رجع الحمار. ابن أبي لهب، ابن أبي لهب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخنجر في الليل يريد ذبحه، فيمنعه الله ويحميه، ويرى هذا كأن فيه شواظ من نار في رأسه، فيعود يولول إلى أهله ويصيح، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا رب، اللهم خلق عليه كلبا من كلابك، يعني من احتقار هذا المجرم، خلق عليه كلبا من كلابك. فيخرج ويأتيه الناس فيقولون: يا فلان، قيل اسمه قصي أو غيره، قال: ما لكم؟ قال: سمعنا محمد يقول يدعو عليك يقول: اللهم خلق عليه كلبا من كلابك، فيقول فيولول ويقول: ما دعا دعوة إلا أطاع. فخرج في سرية إلى الشام فكان يختفي، إذا أرادوا أن يناموا ومعهم هذا المجرم دخل بين السرية وبين القافلة، قالوا: ما لك؟ قال: دعا علي محمد وأخاف أن يسري علي كلب في الليل. وبينما وصل إلى وادي حوران في الشام ناموا فناموا وسطهم، فأتى الأسد، الأسد كلب من كلاب الله، الهزبر الذي له عند العرب 99 اسم، سيد الحيوانات. فأتى، قالوا، فلما أتى وسط الليل أتى يشمشمه لأنه مرسل من الله على مواصفات، فكان يسم الرجل فيرى ليس فيسلم فيعرض عنه، فيأتي الآخر فيعرض عنه، حتى وصل إلى هذا فالتقم رأسه لقمة واحدة. أما الرسول عليه الصلاة والسلام مع الجمادات فله قصص، منها ما روى البخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: مري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا، فصنع له منبرا يخطب عليه للناس. فلما أتى المنبر الجديد ترك صلى الله عليه وسلم ذاك البدع القديم، فنزل صلى الله عليه وسلم أول جمعة يخطب، فحن ذاك البدع كصوت العشار، وهي صوت الناقة التي يفوت ولدها، أو صوت بعضهم يقول كبكاء الأطفال، فينزل عليه الصلاة والسلام من الخطبة ويقطعها ويضع يده على الحوض فيسكته حتى يثبت بإذن الله. قال جابر قال الحسن البصري راوي الحديث جابر والمعلق الحسن البصري: يا عجبا لكم، جذع من خشب يحن للرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم لا تحنون، هذا أفسر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أما تكثير الطعام والشراب فسل ولا حرج. قال جابر: استدنت من اليهود دينا عظيما، فأتوا يطلبونني الدين فما وجدت لهم سدادا، فأتيت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، اليهود لهم ديون علي وما عندي مال. قال: عندك تمر؟ قلت يا رسول الله عندي تمر كليل والديون آلاف مؤلفة، قال اجمع لي تمرك وآتيك. قال فجمعت التمر على فراش على حصير من خصف النخل، فجمع القليل من التمر فأتى صلى الله عليه وسلم فدار بالتمر وسمى ودع الله وسمى ودع الله وسمى ودع الله، وقال يا جابر ادعوا اليهود وليأخذوا أزمان ديونهم من هذا التمر. قال فدعوتهم فأتوا بجمالهم وحميرهم فأخذوا حتى انتهوا وقضيت الدين، ثم نظرت فوالله ما كأنه نقص تمرة واحدة، ما نقص تمرة واحدة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت قلت والله يا رسول الله لقد أخذوا جميعا وما كأنه نقص تمرة واحدة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أني رسول الله، أخبر عمر بن الخطاب. قال فذهبت إلى عمر فأخبرته فدمعت عيناه وقال لقد علمت أنه صلى الله عليه وسلم لما قام سوف يبارك الله في ذاك التمر. وقد مر معنا في مناسبات حديث قصة جابر ولا بأس بإعادتها، لأنه من العلم الأصيل الذي كلما أعيد كلما رسخ المؤمن في الإيمان وازداد بصيرة وفقها في الدين وحبا لله ولرسوله. بالمعجزات من أعظم الآيات التي تدل المؤمن على الإيمان وتزيده يقينا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يحفر الخندق معه 700 وبهم من الجوع ما لا يعلمه إلا الله، يضع الحجرين عليه الصلاة والسلام على بطنه، فأتى جابر أحد الصحابة فرأى الجوع في وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى امرأتي في البيت قال عندك طعام؟ قالت عندي ما يقارب مدة عير وعندنا هذه العناق، عناق لا تكفي إلا ثلاث ولد الماء الصغيرة. فأتى جابر فذبح العناق لوطها دمها وقال لامرأتي اطحني هذا الشعير واصنعيه لنا طعاما. ثم وضع جابر هذه العناق الصغيرة في قدر صغير للفخار، وقامت امرأتي تصنع الطعام وقالت له امرأته اذهب وادع الرسول صلى الله عليه وسلم واثنين معه او لا اذهب. قال افعل. فاتى الى المصطفى عليه الصلاه والسلام في الخندق واقترب منه وقال يا رسول الله تعال انت واثنين او ثلاثه معك، خفف يعني في الصوت لا يسمع احد الناس، الناس في جوع وفي مشقه ومتهيئون لاجابه الدعوه في اطرف ما يمكن. فقام عليه الصلاه والسلام فقال يا اهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم جميعا 700. أما جابر فأسقط في يده ونظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في نفسه ما علمت هل يدي، هل علم صلى الله عليه وسلم بما أقول أم لا، فلكن قال الله المستعان إذا بريت يا فصيح فلا أستطيع. فذهب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق ودخل على امرأته يضرب على رأسه، قالت ما لك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام قلت له يأتي باثنين أو ثلاثة، فنادى في أهل الخندق 700 أو أزوج وقال يا أهل الخندق إن جابر بن عبد الله صنع لكم طعاما فحي هلا بكم، وأقبلوا جميعا وكانت عاقلة. قالت رسول الله أعلم بما يقول. فأتى صلى الله عليه وسلم وينظر إلى جابر وإلى امرأته ويتبسم صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن في البيت عصبي، يعلم أن فيه تغيرات في البيت وخوف، فيقول صلى الله عليه وسلم يا جابر لا تنزل اللحم من على البرمة ولا تنزل طعامكم. ثم يتقدم إلى البرمة فينفذ من بريقه الطاهر الطيب المبارك بأبي هو وأمي، ثم يأتي إلى الطعام فينفذ فيه ويسمي، ثم يقول يا جابر وينزل صلى الله عليه وسلم اللحم والطعام ادعوا الناس عشرة عشرة، فيدخل عشرة فيأكلون أكلا بريعا أكل الجائع في عام القحط، فيقوم العشرة فيدخل عشرة ثم عشرة ثم عشرة 70 عشرة. 700 خذوها قاعدة فيها 70 عشرة والمئة فيها 7 عشرات وكل عشرة يقومون، وهذه السنة أن تقلقهم عشرة عشرة عشرة. فلما قاموا وانتهوا قام صلى الله عليه وسلم ودعا جابر وقال تعال ويتبسم عليه الصلاة والسلام. قال جابر فجلست معه والله ما نفس منها لقمة واحدة. فيقول صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، يا جابر كل أنت وأهل بيتك ثم تصدق على جيرانكم من هذا الطعام. قال فتصدقنا على جيراننا في المدينة فأنتوا على لحم ومرق وطعام. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ في الغزوة يخرج عليه الصلاة والسلام فينتهي الماء فيقول هل من ماء؟ قالوا عطشنا يا رسول الله، وهم ما يقارب 1500 مقاتل وعند جابر 1400، لكن الكسر يجبر إما نقصا وإما زيادة. 1400 إلى 1500 مقاتل عندهم خيول وإبل وغنم، وبعضهم عنده بقر وبعضهم عليه جنابة، فيقول هل أحد منكم عنده ماء؟ فيأتي أعرابي بعذر بدواد صغيرة وداوة فيها قليل من ماء، فيأتي صلى الله عليه وسلم بصحفة الرحراح بصحن كبير، فيقول صب عليه صب عليه، فيسكب على أصابعه فيدعو الله فيثور من أصابعك الغيور كالنهر كالبزابير. يقول أنس كالغيل، والله يثور من بين أصابعك الغيل، فتنزل الصحفة وتنزل بالأرض، فيأتي هذا فيعبق البتة ويذهب ويسقي هذا فرسه ويغتسل هذا ويشرب هذا حتى ملأوا كل المخيم والجيش معا. فيقول صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، فنقول له نشهد أنك رسول الله، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ إنها العلامات التي أتى بها عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم عن جابر قال ذهبت مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، والذهاب معه هي أغلى لحظات المسلم أن يراه أو أن يجلس معه صلى الله عليه وسلم. قال فلما ذهبت معه إلى الجيش مع الجيش أراد أن يخرج لقضاء حاجته في الصحراء، فقال يا جابر تعال، فقام جابر معه، فذهبوا أو ذهب إلى الصحراء بعيدا عن الناس. قال فوقفت بجانبه فقال عليه الصلاة والسلام يا جابر اذهب إلى تلك الشجرة، الحديث في مسلم، اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي. فيذهب إلى الشجرة فيقول يقول لك رسول الله تعالى. ومن أراد أن يتوسع في هذه فليراجع المجلد الثامن قدرة الله لابن تيمية أو القدر. فيذهب إلى الشجرة فيقول تعالي، فتأتي تشق الأرض شقا مع جابر حتى تقف عند المصطفى عليه الصلاة والسلام. فلما وقفت قال اذهب إلى تلك وقل لها تعالي. فيذهب جابر ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالي، فتأتي فتشق، فيقضي صلى الله عليه وسلم حاجته، ثم يقول يا جابر قل لهما اذهبا، فيقول جابر لهما اذهبا، فتذهب كل شجرة إلى مكانها حتى تعودا. يقول جابر وهو يروي الحديث من الصحابة والذي أعطاني بصري وأخذه لقد رأيتهما تشقان الأرض شقا، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ نشهد أنك رسول الله وأنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. يقف عليه الصلاة والسلام في أحد فيقولون يا رسول الله، يقول الصحابة قال ماذا؟ قالوا أحد المشركين من قريش اسمه أبي بن خلف أقسم أن يقتلك، أقسم أن يذبحك يقتلك، قال أنا أقتله إن شاء الله. لأن هذا أبي بن كعب، أبي بن خلف، أبي بن خلف قال لكفار قريش يا قريش اعفوني من القتال يوم أحد وأنا أقسم لكم محمدا، يعني معناه سامحوني من القتال حتى أكون قويا، فأعفوه فما قاتل في المعركة، فأخذ سيفا ورمحا وخنجرا فسمهم جميعا. ولما انتهت المعركة وأقسم صلى الله عليه وسلم بالجراح وأصبح فاترا من كثرة ما قاتل هو الصحابة، أتى هذا ينحدر على فرسه من الجبل أبي بن خلف، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يقتله قال أنا أقتله إن شاء الله، فصلى عليه الصلاة والسلام بالمسلمين صلاة العصر. فلما سلم بعد الجراح بعدما قتل من أصحابه 70 منهم حمزة عمه، منهم كثير منهم ومن أحبابه وأقاربه، وكسرت رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، ودخل المغفر في وجهه وبه من التعب والإعياء ما لا يعلمه إلا الله. فلما سلم من صلاة العصر وإذا هذا المجرم أقبل قويا كأنه السيف على فرس، أقبل من الجبل يريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة يريدون أن يعتنقوه، والصحابة من أشجع الناس مهاجرين وأنصار، قال صلى الله عليه وسلم دعوه أنا أقتله إن شاء الله، ناولوني حرب، فناولوه الحرب. ذاك يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة سوف يرمونه في الحراب أو بكلب، فجعل على جسمه درعين، درع أعلى ودرع أسفل بارد في درعين تحت الثياب، وما ترك إلا كالدرهم هنا، كل جزئية في جسمه مغطاة. فاقترب من الرسول صلى الله عليه وسلم فهز صلى الله عليه وسلم الحربة وقال بسم الله ثم أرسلها، فوقعت مركوزة هنا فقطر قطر الدم، فوقع عبي عند رجل فرسه فحمله الكفار يسحبونه، قالوا ما عليك ما عليك إنما هي قطرة دم. قال وحلف لهم لو كان بي أهل سوق المجاز، يعني الذين يحضرون سوق المجاز، هذه القطرة لماتوا جميعا. ثم ذهب بعد ليلة فمات. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام، يحفرون الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل هذا قصة ليست من المعجزات، لكن يبين موقف الصحابة وكثرة إيمانهم. ومن أراد أن يتصور الإسلام وعمق الإسلام وأصالة الإسلام فليقرأ سيرة الصحابة. هذه القصص ليست قصص، هي أعظم من الفرعيات، هي أعظم في الإيمان من الأحكام، تربي العقيدة. وحتى تراجم الصحابة توسع مدارك المسلم لنعرف هذا الدين. ياتي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة بعد أن حفر الخندق وهبت ريحا شديدة وأظلم الليل وتحزب الأحزاب حول المدينة، فيقول عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم، يعني الكفار، وله الجنة، فيسكت الناس، فيقول لأنهم في جوع وفي خوف وفي قتل والليلة مظلمة، حتى يقول حذيفة والله إني أمد يدي فما أراها. الكف ما يراه إذا مده في الليل، إذا أخرج يده لم يكد يراه. قال عليه الصلاة والسلام من يذهب إلى الكفار وأضمن له الجنة، فسكتوا جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم أين حذيفة؟ وهو وسط الناس جائع في قتال في خوف. قلت أنا يا رسول الله، قال اذهب إلى القوم. قلت سمعا وطاعة، لبيك يا رسول الله وسعديك. قال فذهبت مرة أحبو ومرة أمشي حتى نزلت من عند الخندق، فأتيت إلى القوم وهم في شر ليلة، الرياح ما تركت لهم قدرا إلا أطفأته، يعني طوحت به على الأرض، ولا خيمة إلا اقتلعتها، ورأيت أبا سفيان وحوله قادات المشركين. قال فسمعت أبا سفيان يقول يا أيها الناس إني لا آمن من محمد أن يرسل عينا، يعني جاسوسا وهو جعل، إني لا آمن من محمد أن يرسل عينا في هذه الليلة الظلماء، هل يتفقد منكم كل واحد منكم من بجانبه أو صاحبه؟ قال حذيفة فأسرعت قبل أن يستعاذي، قلت لمن بجانبي من أنت؟ قال فلان. قلت من أنت؟ قال فلان. قلت اسكتا، سكت إلى غير رجع. فلما سكت رجع حذيفة في الليل فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فضمن له الجنة. في الصباح ينزل عليه الصلاة والسلام وإذا بصخرة من أعظم الصخرات داخل الخندق بركت، لا تدهدهت، لا تكسرت ولا اقتلعت. فقال الصحابة يا رسول الله عندهم هذه المعاويل، وسمها ماشية المذاعيل، وهي تسمى بلغات، إنما هي هذه الفؤوس التي تطرق بها أو تطرق الصخور بها. فقالوا يا رسول الله هذه الكدية أو الكدية والصخرة أتعبتنا. فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول بيده ونزل، والمنافقون يتضاحكون يقولون محمد يتغامزون حول الخندق، انظر إلى النفاق، أعوذ بالله منه، في الدرك الأسفل من النار. قالوا محمد يمنينا بملك كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع أن يبول بين النخل من الخوف، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا كما ذكر الله في سورة الأحزاب. فنزل عليه الصلاة والسلام فضرب أول ضربة فلمع بارق في الجو في السماء وانكسرت الصخرة. قال لقد أريت قصور كسرى وسوف يفتحها الله عليه، صدقت. بعد 25 فتح الله أو أقل. ضرب الضربة الأخرى لمع، قال وقصور قيصر. ثم نزل وأريت الكنزين الأبيض والأحمر الفضة والذهب، وسوف تأخذ أمتي أو تستولي أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيخرج عليه الصلاة والسلام وقد كسر الصخرة، وتمتلك أمته قصور كسرى وقيصر بعد سنوات، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فينصره الله سبحانه وتعالى. هذه بعض القصص، وقد تركت ما بقي من وقت لأسئلة مهمة دائما تمر، وأنا أعد الإخوة أن هذه الأسئلة التي تعرض سوف تحقق إن شاء الله وتنفح وتأمل الإجابة لها وتعرض في دروس مقبلة بحول الله، لكن أكتفي بهذه المحاضرة بعنوان من أحسن القصص، ونستمع إلى أسئلة مهمة تمر كثيرا بطلبة العلم وبالناس وبالنساء. وإن من نعمة الله عز وجل أن اهتم كثير من الأخوة جزاهم الله خير بإحضار زوجاتهم وأخواتهم وقريباتهم ليستمعوا ذكر الله وقول الله ويحضروا مجلس مجالس الإيمان لعل الله أن يعمهم برحمة أو تدركهم توبة من الواحد الأحد. أنا أستعرض هذه الأسئلة حتى يزين الأذان.